بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في أول مسألة في الرسائل العملية كما في منهاج الصالحين نقرأ هذه المسألة: يجب على كل مكلف أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً. ويجعل الفقهاء المقسم والموضوع هو المكلف، بمعنى أن الصبي خارج عن هذا المقسم، ولو كان صبياً مميزا فإنه خارج عن موضوع المسألة، خارج عن المقسم في المسألة. وهنا ذكر عدة من الأعلام، منهم السيد الشهيد الصدر قدس سره في بحوثه في الأصول، ومنهم السيد السيستاني دام ظله، مناقشة في هذا في جعل المقسم المكلف، وهو أنه لا خصوصية للمكلف، بل كل عاقل ملتفت. معقد هذا الوجوب كل عاقل ملتفت، لا معقد هذا الوجوب خصوص المكلف. يجب على كل عاقل ملتفت أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، ولا يختص هذا بالمكلف. والوجه في ذلك أن الصبي المميز إذا بلغ سن التمييز وأصبح له عقل يفكر، ونحن نجد هذا في أولادنا أنهم يطرحون الأسئلة التي يطرحها البالغون تماما، هذا الصبي المميز قد يشك في القضية التي نحن نسميها قضية ضرورية، وهي أنه لا تكليف إلا على البالغين، قد يشك في شرطية البلوغ. إذا شك الصبي المميز في شرطية البلوغ، أنه هل البلوغ شرط في التكليف، كيف يدفع شكه هذا؟ لا محال يدفعه ما بالاجتهاد أو بالتقليد أو بالاحتياط. إذن هو دخل تحت المقسم بشكل تلقائي، ما يحتاج لشيء آخر، لأنه يشك بالنتيجة في أن شرط البلوغ شرط مسلم أو ليس مسلما. لعل ما يذكره الفقهاء من قيام ضرورة المسلمين على أن البلوغ شرط في التكليف يشك فيه هذا الصبي المميز، يقول أنا لم أدرك أنه ضروري. لعل ما يذكره الفقهاء من الاستدلال بحديث الرافع: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يعقل، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم. لعل حديث الرافع مثابت سندا كما يشكك فيه السيد الخوي، يقول مثابت سندا. لعل المراد بحديث الرافع رفع المؤاخذة لا رفع التكليف. عندما يلتفت الصبي المميز إلى هذه الأسئلة، فما الذي يرفع هذا الاحتمال في حد نفسه؟ ما الذي يرفعه؟ نعم، بالنسبة للمكلف لديه علم إجمالي بتكاليف واقعية لا يمكنه أن يصل إليها إلا عبر اجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، فهو انطلاقا من منجزية العلم الإجمالي يجب عليه أحد الثلاثة. أما الصبي المميز ما عنده علم إجمالي، لأنه يحتمل أنه ليس مكلفا، لكنه ينطلق من ضرورة دفع الضرر المحتمل. إذا احتمل أنه مكلف وأن البلوغ ليس شرطا في التكليف، فمقتضى قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل أن يسلك أحد الطرق الثلاثة، إما الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط. وثانيا، لو افترضنا أن هذا الصبي المميز سلم أن البلوغ شرط، آمن بأن هناك ضرورة دينية أن البلوغ شرط، ولكنه شك في البلوغ على نحو الشبهة الحكمية، هل أن البلوغ يتحقق بإكمال 15 سنة أم أن البلوغ يتحقق بإكمال 13 سنة؟ شك في البلوغ على نحو الشبهة الحكمية، كيف يرجح أحد المحتملين على الآخر؟ لا يستطيع أن يرجحه إلا باجتهاد أو تقليد أو أن يعمل بالاحتياط، ورجعنا للنقطة نفسها. وثالثا، قد يشك هذا الصبي المميز في البلوغ على نحو الشبهة المفهومية، فهو يسلم أن البلوغ شرط، ويسلم أن البلوغ مثلا بإنبات الشعر مثلا، ولكن عنده شبهة مفهومية، هل أن البلوغ يتحقق بإنبات الشعر الخشن أو مطلق الشعر مثلا؟ كيف يدفع هذا الشك إلا أن يسلك أحد الطرق الثلاثة؟ لو سلمنا بكل ذلك أن الصبي المميز يدرك ما ذكرتم من أنه مثلا البلوغ شرط، وليست لديه شبهة حكمية في البلوغ، وليست لديه شبهة مفهومية في البلوغ، مع ذلك في الأحكام الشرعية الخاضعة للملازمة العقلية، أنتم درستم في الأصول بحث الملازمات العقلية، ومعنى الملازمات العقلية أن هناك مجموعة من الأصوليين كالمحقق الإصفهاني يرى أن قسما من الأحكام تثبت بالملازمة العقلية، وأن ما حكم به العقل حكم به الشرع، هكذا يؤمن جمع من الأعلام منهم المحقق الإصفهاني. فإذا حكم العقل بقبح السرقة حكم الشرع بحرمة السرقة، ما يحكم به العقل يحكم به الشارع. طيب، من يرى الملازمة يرى أن هذه مسألة عقلية لا تقبل شنو؟ التخصيص، لأن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص، فبما أن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص، كما أن حكم العقل بقبح السرقة لا يقبل التخصيص، بأن نقول قبيح من البالغ وليس قبيح من الصبي المميز، كذلك ما يدركه العقل على ضوء هذه الملازمة أن الحرمة أيضا لا تقبل شنو؟ التخصيص، لأن هناك ملازمة عقلية بين القبح بين الحرمة، متى ما ثبت القبح ثبتت الحرمة، والقبح لا يقبل التخصيص، إذن الحرمة لا تقبل التخصيص، إذن حرمة السرقة ثابتة حتى في حق الصبي المميز، لأن هذا الحكم ما ثبت بدليل لفظي، وإنما ثبت بملازمة عقلية لا تقبل التخصيص. طيب، إذا الصبي المميز آمن بالملازمة العقلية، آمن بكبرى الملازمة العقلية، وأن ما حكم به العقل حكم به الشرع، فقد آمن بأن هناك أحكاما في حقه ثبتت له عن طريق الملازمة العقلية. نفترض ما آمن، شك، وما الذي يدفع شكه؟ لو سمع الصبي المميز ويدرس بالحوزة وسمع أن المحقق الإصفهاني يرى الملازمة العقلية وأن ما حكم به العقل حكم به الشرع، ونتيجة لهذا البحث احتمل الصبي المميز أن هذا السنخ من الأحكام، وهو الأحكام الثابتة بالملازمة العقلية، احتمل أنها ثابتة في حقه، أحكام الأخرى ترتفع عنه لأنه ليس ببالغ، بس هذا الحكم ثابت بالملازمة العقلية، والملازمات العقلية لا تقبل التخصيص. إذا احتمل ذلك، ما الذي يؤمن من شنو احتماله إلا أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. إذن أن نقول موضوع المسألة يجب على كل مكلف؟ لا، يجب على كل عاقل ملتفت أن يكون في جميع أعماله وتروكه مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. بل وزاد بعض الأساتذة أصلا هذه الأقسام الثلاثة مو صحيح، قسم واحد بس، يجب على كل عاقل أن يكون مجتهدا. لماذا؟ لأن مشروعية التقليد تحتاج إلى اجتهاد، ومشروعية الاحتياط تحتاج إلى اجتهاد. من أين علمت أن التقليد مشروع في حقك؟ لو شك الصبي المميز أو شك حتى البالغ أو شك حتى المكلف شك في أن التقليد مشروعا في حقه أم لا، لا يستطيع أن يثبت مشروعية التقليد بالتقليد لأنه دور، إذن لابد أن يكون مجتهدا في مسألة التقليد حتى يصل إلى مشروعية التقليد. إذا شك في مشروعية الاحتياط، هل ما أدري أصلاً الاحتياط مشروع في حقي أو ليس بمشروع في حقي، كيف يثبت مشروعية الاحتياط؟ إنما يثبته عن طريق الاجتهاد. إذن بالنتيجة يجب على كل مكلف أو على كل عاقل ملتفت أن يكون في جميع أفعاله وتروكه مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً. حذفنا القسمين الآخرين، قلنا يجب على كل عاقل ملتفت أن يكون مجتهدا، لأنه حتى مشروعية التقليد تحتاج إلى اجتهاد، وحتى مشروعية الاحتياط تحتاج إلى اجتهاد، ولو الاجتهاد في هاتين المسألتين. فالتفت وتأمل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.